بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وقيم من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريس، فركب المسجد فأبصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب في هذه الأحاديث التي سمعنا تتعلق بليلة القدر، وسبب ذكرها أنها في رمضان، وأن رمضان هو شهر الصوم. فبعدما ذكرت الأحكام التي تتعلق بالصوم، كان من تمام ذلك أن تعرف الليلة التي في شهر رمضان، وهي ليلة القدر. وقد اختص رمضان بالصيام، وفضل فيه القيام الذي هو التهجد والتراويح ونحو ذلك، وخط ايضا بفضل ليله فيه وهي ليله القدر، وهي بلا شك في رمضان، وذلك لان الله اخبر بنزول القران في رمضان، واخبر بنزوله في ليله القدر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل القرآن في رمضان. في أي رمضان أنزل؟ أنزل في ليلة واحدة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا كان أنزل في القرآن رمضان وأنزل في ليلة القدر، دل على أنها في رمضان، ليلة من لياليه. أما سبب تسميتها فقيل: سميت لأنها تقدر فيها الأمور، يكتب الله في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة. دليله قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر حكيم يفرق، يعني يفصل ويكتب وينقل، ينقل الملائكة بأمر الله في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة. فهذا هو القدر، يعني ليلة القدر أي ليلة التقدير، أو ليلة القضاء والقدر الذي يكتبه الله في تلك الليلة. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها، أي الليلة التي لها قدرا ولها فضل. القدر بمعنى الشرف، أي ليلة الشرف وليلة الفضل وليلة الميزة التي تميزت بها عن غيرها، أو الليلة ذات القدر. وبكل حال فإنها ليلة فاضلة، قد أخبر الله بفضلها، فقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر، أو نحو ذلك من القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل قيامها في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإيمان معناه التصديق بأن العمل قربة إلى الله، والاحتساب هو طلب الثواب أو رجاء الأجر. الجزاء هو غفران ما تقدم من ذنبه، والقيام هو أن يصلي أكثر تلك الليلة، نصفها أو ثلثيها أو نحو ذلك. يقول: قام ليلة القدر، أي قامها كلها أو قام أكثرها، يعني أغلبها، أو قام نصفها أو نحو ذلك. إذا فعل ذلك فإنه يعتبر قد حصل على الأجر الذي رتب على هذه الليلة، وبذلك العرف ميزتها وفضلها. كذلك قد وردت الأدلة الكثيرة على فضلها، وقد أخفى الله تعيينها، والحكمة في ذلك أن يجتهد العباد في ليالي الشهر. لو أخبروا بعينها وأنها الليلة السابعة أو السادسة أو الخامسة لم يجتهدوا في بقية الليالي، بل يناموا ليالي الشهر كله، فإذا جاءت تلك الليلة قاموها وحصلوا على الأجر. الله تعالى يحب من عباده أن يكثروا العنان، يحب من عباده أن يشتغلوا بالعبادة في الأوقات كلها، في عدة ليال، في شهر أو في أشهر أو في عدة عشر ليال أو ما أشبه ذلك. فليس العبادة في ليلة واحدة كالعبادة في خمس ليال أو عشر ليال، ولو كان النبي يوافق تلك الليلة يحصل على هذا الأجر الذي هو ألف شهر، ولكن ما كان في العمل حتى يرجو موافقتها يحصل له مضاعفة الأجر والثواب. وبهذا يعرف الحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في ليالي الشهر. فعلى العباد أن يجتهدوا حتى أو رجاء أن يوفقوا لموافقة تلك الليلة. ونكمل الكلام بعد ذلك. وقد اختلف الناس في ليلة القدر، يعني في تعيينها، فرجح بعضهم أنها ليلة 27، وهذا المختار عند الإمام أحمد أنها أرض الليالي من غير جذب، واستدل بما روي عن أبي بن كعب أنه قيل له إن فلانا يقول من قام السنة كلها وقعت له ليلة القدر، فأجب أبي بن كعب وقال لقد علم أنها في رمضان، ولقد علم أنها في العشر الأواخر، ولقد علم أنها في السبع الأواخر، ولقد علم أنها ليلة 27، وهي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقومها. وذكر أنه راقب الشمس 20 سنة طبيعتها تطلع بلا شعاع. وهذا هو الذي رجحه أحمد. وذهب الشافعي إلى ترجيح ليلة 21، واستدل بحديث أبي سعيد الذي سمعنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطرت السماء ليلة 21، فوقف المسجد وكان المسجد على أريش، يعني لم يكن مثقفا بالطين، وكف. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر رأى أبو سعيد على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، ترجح أن تلك الليلة هي ليلة القدر. وهذا ما رجحه الشافعي لهذا الحديث، والآخرون قالوا إنها ليلة يقينية، وذهب بعضهم إلى أنها تتنقل، يعني سنة تكون في العشر الأواخر، وسنة تكون في السبع الأواخر، وسنة تكون في الوسط، وسنة تكون في العشر الأول، وسنة تكون مثلا ليلة 21، وأخرى ليلة 22، ونحو ذلك. فلأجل ذلك قالوا إنما تقع للإنسان إذا قام العشر كلها. وهذا هو السبب في تخصيص العشر الأواخر لزيادة الصلاة وزيادة الاهتمام اتباعا للسنة النبوية. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وزد وشد المئزر، وفي رواية أحيا ليلة كله، فأفاد بأنه يخص العشر الأواخر بزيادة اجتهاد وأعمال لا يعملها في غيرها، ورجاء أن تحصل له تلك الليلة، ورجاء أن يقتدي به أمته في ذلك. كذلك رجع بعضهم أنها في السبع الأواخر، واستدل بهذا الحديث يعني ابن عمر. ذكر ابن عمر أن رجالا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا في المنام ليلة القدر أنها في السبع الأواخر، فلما توافقت رؤياهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت في السبع الأواخر، فمن كان مرتاحا فيها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر قيل أولها ليلة 23 على تقدير أن الشهر نهبط، وقيل أولها ليلة 24 على تقدير تمام الشهر، فتكون هذه السبع محل الزيارة. ثم الحديث بعده وفي حديث أبي سعيد أنه أدى على من سمس في الوتر من غير الأواحد، فإن غلب أحدكم فلا يغلبن على الشر الأواحد. الوتر هي الليالي ليالي الأوتار، ليلة 21 وتر، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، هذه الليالي الوتر. الوتر هو العدد الهرب الذي فيه زيادة الهرب، والشفع هو الإثنان، يعني ليلة 22 شفع، ليلة 24 شفع، وليلة 26، وليلة 28، وليلة 30، هذه تسمى ليالي الشفع. معروف أن العدد ينقسم إلى شفع الوتر، في قوله تعالى والشفع الوتر. فعرفنا بذلك أن هذه الليلة تترجح أنها في الوتر، ولكن لا ندري هل المراد الوتر مما بقي أو الوتر مما مضى، وحينئذ يكون ذلك حتى على قيام العشر كلها. الوتر مما مضى يعني مثل ما قلنا ليلة 21 23 25 27 29، هذا الوتر بالنسبة للماضي. الوتر بالنسبة للباقي هو ما ورده الحديث، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، في آخر الليلة. فهذا وتر. تاسعة تبقى هي إن كان الشهر كاملا فهي ليلة 22، هذه تاسعة تبقى، وهكذا. فيكون ذلك حثا على الاجتهاد في هذه الليالي كلها، ليالي العشر. ولا شك أن الحرص على قيام هذه الليالي حرص على كثرة الأعمال، والإنسان يحب أن يعمل عملا كثيرا يثاب عليه. العمل الذي يعمله في هذه الليلة هو العبادة، الصلاة مع طول الصيام ومع الخشوع والخضوع، الدعاء. ثبت في حديث أن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أمرها بأن تطلب العفو. والعفو هو التجاوز عن الخطأ، كأنه أمرها بأن تعترف بأنها مقصرة وليس لها مطلب إلا العفو. وهكذا سائر العباد، العبد عليه أن يحتقر عمله ولو كان كثيرا، فيكون منتهى طلبه المغفرة والعفو عن الخطأ وعن التقصير. فهذا مطلب من المطالب، أو من المطالب التي تطلب في ليلة القدر، يعني الدعاء فيها رجاء أن يستجاب، وكذلك كثرة الذكر وكثرة القراءة وطول القيام وما أشبه ذلك. إذا أدام العبد ذلك رجي أن يثيبه الله وأن يحصل تحصل له المغفرة التي رتبت عليها أو رتبت على تلك الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية: أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيت وأزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية: إنها جاءت تزوره باعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
ذكر الله الاعتكاف في قوله تعالى: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. فاخذوا من الايه ان الاعتكاف يختص بالمساجد. وذكره في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجعل العاكفين بعداه الطواف، فدل على أن الاعتكاف من أفضل القربات، حيث قرن بالطائفين وبالمصلين. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد والبقاء فيه مدة لا تقل عن يوم، للتفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا وعن إشغالها وعن أهلها، وهو سنة ومشروع وفيه فضل، ولكنه لا يجب إلا بالنذر. فإذا نذره وجب عليه الوفاء. ففي حديث عمر الذي مر بنا ذكر انه نذر في الجاهليه ان يعتكف ليله، وفي روايه ان اعتكف يوما في المسجد الحرام. فقال: اوفي بنذرك. امره بان يوفي بنذره، كانه قال: علي لله ان اعتكف يوما او اعتكف ليله في هذا المسجد. ولم يتمكن من الاعتكاف فيه لما أسلم، وطرده الكفار فأمره أن يوفي بنذره بعدما فتحت مكة وأصبح متمكنا. لا يجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذرت أن تعتكف وجب عليك الوفاء بالنذر، لقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا شك أن الاعتكاف طاعة لله، فمن نذره وجب عليه الوفاء. كذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يعتكف العشر الأواخر، ذلك لأن العشر الأواخر هي أفضل الشهر، فإن أفضله آخره وفيها ترجى ليلة القدر، فيعتكفها من ليلة 21 إلى نهاية الشهر. هكذا كان يعتكف. وذكروا أنه كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح من يوم 20 أو من يوم 21، ولكن ذكروا أنه يدخل من ليلة 21 لأنها أول العشر الأواخر، ويعتكف هذه العشر إلى آخرها، ويجوز للمعتكف أن يعتكف بعضها، كان يعتكف خمس أواخر، أو يعتكف مثلا الثلاث الأواخر، أو السبع الأواخر، لأنه عبادة يجعل منه ما يستطيع. إن استطاع أن يعتكف العشر كلها أو بعضها فكلما زاد فله أجر. كذلك أيضا لا شك أن الاعتكاف من الأعمال الصالحة، لأنه يتفرغ في العبادة، فيجب ذلك. لو أكثر الأولى كان ذلك مثابا عليه، فلو اعتكف الشهر كله أو اعتكف شهرين فله أجر في ذلك، ولكن قد ينقطع بذلك عن الشهر، قد ينقطع بذلك عن إشغاله الدنيوية الضرورية. فلأجل ذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة اعتكف العشر الوسط، ولما كان في آخر ليلة منها وهي التي يخرج من صبيحتها أمر من اعتكف معه أن يعتكف العشر الأواخر، فاعتكف بذلك العام 20 يوما، فدل على أنه يجوز أن يزيد من الاعتكاف على العشر. وإذا ارتكب 20 يوما أو 30 يوما أو أكثر أو أقل فله أجر على ذلك، كلما زادت المدة زاد الأجر عليه. يحتسب الإنسان ويتغرق جزءا من زمانه حتى يحيي هذه السنة ويعبد الله تعالى بقدر ما يتيسر له. نكمل بعد الأذى. وذكروا الحكمة من الاعتكاف أن يتفرغ للعبادة ويشتغل بالقربات، وذلك لأن الإنسان في سائر وقته يشتغل بالدنيا ويشتغل باللهو ويشتغل بالمجالس العادية التي تذهب عليه كثيرا من وقته في غير طاعة، فيذهب عليه وقتا طويلا كل يوم، إما في كسب الدنيا وإما في لهو وسهو، فهو يحب أن يقطع هذه الأشياء ويجعل له وقتا خاصا بالعبادة، فينقطع بالعبادة ويتفرغ لها وينقطع عن الدنيا وأشغالها وأهلها، ويلزم المسجد ويشتغل بالقربات. إذا كان في المسجد فإنه يتنقل من عبادة إلى عبادة، فهو إما أن يشتغل بالصلاة، وإما أن يشتغل بالقراءة والقراءة، وإما أن يشتغل بالذكر، وإما أن يشتغل بالفكر، وإما أن يشتغل بالتدبر والتأمل، وإما أن يحمي نفسه ويحفظ نفسه عن الآذان ونحوها، فهو منزوي منفرد منقطع عن ملذات الدنيا وعن شهواتها وعن أهلها وعن مكاسبهم وأرباحهم وعن تجاراتهم وأشغالهم وحرفهم، لا يهتم بشيء منها، انقطع عن الخلق كلهم واشتغل بالخالق وأقبل على الله تعالى وفرغ قلبه للعبادة، فأصبح قلبه يتعبد ولسانه وبصره وسمعه ويداه ورجلاه وجميع بدنه، أصبح قلب بدنه كله وجسده كله في عبادة، كل جزء من أجزائه يشتغل بالعبادة. لا شك أنه الحال هذا يكتسب أجر ويكتسب حسنات وتنهى عنه سيئات ويهدي نفسه عن الآثام ونحوها، فلأجل ذلك أصبح الاعتكاف من أفضل القربات ومن أعمال ومن الأعمال الصالحة. معلوم أن الإنسان في حياته لا يخلو من أن يغفل أو يسيء أو يذنب، فإذا أحس بأن قلبه قد فشى من هذه الغفلة أو أنه قد أذنب في حياته وارتكب بعض السيئات وقصر في بعض الطاعات بحيث لا يجد للطاعة لذة ولا يجد في قلبه تفرغا ولا يحس بآلام الذنوب والمعاصي التي تكاثرت عليه وتراكمت عليه، فلا بد أن يعالج قلبه. كيف يعالج قلبه؟ يعالجه بأن يتبرع في جزء من وقته لهذه العبادة حتى يكون هذا الآل التفرغ مؤثرا ومفيدا له فائدة عظيمة، وعند ذلك يصفو القلب ويقبل على الله ويحب العبادة ويستكثر من الطاعات وأنواع القربات والحسنات وينفطم عن السيئات والمخالفات ويبغض كل ما هو شاغل عن الله عز وجل، فهذه من فوائد الاعتكاف. لذلك يجد الإنسان من قلبه قسوة إذا اعتكف يوما أو أسبوعا أو عشرا، وجد في قلبه رقة، وجد في قلبه محبة للعبادة وبغضا لله يرتاح وبغضا للمعاصي ولو كانت من الصغائر وبغضا لأهلها. وإذا قل لماذا خط في المسجد؟ فإن المساجد يكثر بها الناس، يأتونها للصلوات ويأتونها للقراءة ونحو ذلك، فلماذا لم يكن في مكان خاصا لا يخالطه أحد ولا يراه أحد؟ نقول خص الاعتكاف بالمسجد لأنه لا بد للمعتكف من أداء الصلاة جماعة، وكل خلوة تشغل عن الجماعة فلا خير فيها، فصلاة الجماعة أداء الصلاة جماعة واجب من واجبات الإسلام، والخلوة التي هي الاعتكاف سنة من السنن، فلا تترك الصلوات الواجبة مع الجماعة لأجل سنة من السنن، فلأجل ذلك أمكن الجمع بين الخلوة وبين أداء الواجب، فجعل الاعتكاف بالمساجد. وهذا بخلاف ما يفعله غلاة الصوفية الذين يجعلون لهم خلوات يجمع فيها كما يقول أحدهم همومه وأفكاره، ينفرد مثلا 10 ساعات أو أكثر أو أقل، يفكر في نفسه ثم يفكر في من فوقه ثم يفكر في العالم العلمي والسفري إلى أن تجتمع عليه أفكاره. لا شك أن تلك الخلوة الطويلة وذلك الفكر، ولو حصل منه مثلا جمعية ولو حصل منه اتصال بالخالق وما أشبه ذلك فإنه غير مشروع، بخلاف الاعتكاف فإنه الخلوة المشروعة التي أباح الله بل حث عليها. أما أحكام الاعتكاف عرفنا أنه أقله يوم أو ليلة، فلا يصح أن يسمى من جلس في المسجد ساعة أو ساعتين ما يسمى معتكفا. الاعتكاف لا بد أن يكون زمنا طويلا، فأقله 12 ساعة أو نحوها، يعني يوم كامل أو ليلة كاملة، واليوم المتوسط 12 ساعة. كذلك أيضا يجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذر الله أصبح واجبا عليه كما فعل ذلك عمر. كذلك أيضا إذا عين مسجدا خاصا بالنذر لم يتعين إلا أن يكون من المساجد الثلاثة، فإذا نذر مثلا أن يعتكف في هذا المسجد أسبوعا لم يلزمه هذا المسجد، لا يجوز أن يعتكف في غيره من المساجد الجوامع التي هي مثل هذا المسجد، لأنه لا رزية في هذا المسجد على هذا المسجد إلا المسجد الحرام، فإنه يلزمه أن يفي به. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وجب عليه الاعتكاف فيه، ولم يجوز له أن يعتكف في غيره من المساجد لأنه أفضل المساجد والصلاة فيه أكثر من غيره مضاعفة. كذلك المسجد النبوي إذا نذر أن يعتكف فيه لم يجزه غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. وكذلك المسجد الأقصى إذا نذر الاعتكاف فيه لم يجوز أن يعتكف في غيره إلا مسجدي مكة والمدينة فإنهما أفضل منه. أما بقية المساجد فمن عين المسجد لم يتعين. فعمر رضي الله عنه عين المسجد الحرام، قال إني نذرت أن أعتكف ليلة من المسجد الحرام، فقال أوفي بذلك. لم يقل له يعتكف في مسجد المدينة ولا في غيره من المساجد، بل ألزمه بأن يوفي بنذره فيعتكف في المسجد الحرام ولا يقوم غيره مقامه. أما أعمال المعتكف فلهذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبني رأسه إلى زوجته عائشة فتوجله وهو معتكف، كان عليه شعر يعني رأسه شعر رأسه قد رداه إلى المنكب أو نحوه، فيحتاج إلى ترجيل تسريح الشعر ودهنه ومشطه بالمشط ونحوه، فترجله عائشة وهو معتكف، ولا يكون ذلك مباشرة المباشرة التي نهى الله عنها، ولا تباشرهن وأنتما تؤمنون المساجد، المراد بها الجماع ونحوه، فإنه لا يجوز أن يقطع المرأة نفسه وهو معتكف للنص الصريح بالنهي عن ذلك وللإجماع عليه. كذلك لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، حاجة الإنسان. إذا خرج مثلا لقضاء حاجة الإنسان كبول أو طهارة أو نحو ذلك فحينما يفرغ يرجع ولا يطيل البقاء. كذلك أيضا لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، وذلك لأن هذه الأمور من الأمور العادية وهو في عبادة، ولأنها تشغلها أنه مستغل به، هو مأمور بأن يجمع قلبه وبأن يتفرغ وبأن يشتغل بالقربات وبأن يترك له ونفره. وهذه الأمور تعرضه إلى أن يخرج ويطيل الخروج ويكسر الخروج، فإن المرضى قد يكسرون، وكذلك الموتى فلا يتبع جنازة ولا يعود مريضا. هذا على الصحيح. ذكرت عائشة أنها تدخل البيت إذا كانت متكفة وفيه المريض فلا تسأل عنه إلا وهي مرضى، ما تجلس عنده وتسأله وتقول كيف أنت وكيف حالك، إنما تسأل كيف فلان وهي مرضى، ولا تقف ولا تجلس إلا لحاجة. هكذا ذكروا عن المعتكف أنه لا يخرج إلا لضرورة، إذا لم يجد من يأتيه بطعامه وشرابه جاز له أن يذهب ليأتي به، إذا لم يكن هناك في المسجد مكانا لتناول الأكل كالمسجد الحرام جاز أن يخرج لأجل الأكل الضروري في وقته ثم يرجع حينما ينتهي أو نحو ذلك. كذلك أيضا لا يجوز له أن يدخل معتكفه مقرا للاجتماعات، أن يجتمع عليه الناس ويستغلوا بالكذب والقول وبالضحك والقهقهة ونحو ذلك، بل ينفرد عنهم ويبتعد عنهم. يجوز زيارته لمحادثته بعض الأحيان كما هي هذه القصة، وهي قصة صفية. صفية هي إحدى أمهات المؤمنين، صفية من صفية، وكانت من سبي خيبر قتل أبوها مع بني قريظة، ثم قتل زوجها في غزوة خيبر وأصبحت مفجوعة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يثبتها وأن تطمئن في حياتها، ولما تزوجها كان يؤنسها وكان يحرص على جبر نفسها وقلبها وعلى ما يجلب لها الطمأنينة والحياة السعيدة، فلأجل ذلك أقرها على زيارته. جاءته وهو معتكف وتحدثت معه وتحدث معها لأنها غريبة ليس لها في المدينة ولد ولا والد ولا أخ ولا قريب، فهي فردة في هذه البلاد، فلأجل ذلك أنسها أقرها على زيارته وهو معتكف. ويذكر أن غيرها من زوجاته كنا يأتينه للتحدث معه، لأن زوجاته الباقيات كنا عند أهلهم وأهلهن معهن غالبا، لعل هذا هو السبب في أنه أقرها على زيارته وتحديثها، وكذلك كونه قام معها ليقلبها بعدما تحدثت معه وقامت لترجع، وكان بيتها خارج المسجد في بيت أسامة، يعني الذي كان في إنقاذها فقام معها لأنسها إلى أن تخرج من المسجد. فلما خرجت من المسجد ومشى معها قليلا رآه رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرع مشيهما فخاف أن يظن ظنا سيئا أن يقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في هذا الليل في ظلمة الليل، فيوسوس لهما الشيطان لأنها امرأة أجنبية فيقعان في الهلاك. يقف الشيطان في قلبهما، فعند ذلك أزال ذلك وقال إنها صفية، إنها صفية من تخيري، يعني ليست أجنبية، لا تظن أنني أمشي مع امرأة أجنبية. خوفهم يعني أخبرهم بذلك حتى لا يظن به ظنا سيئا، وأخبر بأن الشيطان يجري من ابن آدم ويتردد ينهض بين لحمه ودمه فيجري معه روقه، وأنه يخشى أن يقلها في قلوبهم شيء، أن يوسوس لهما فيقلها في قلوبهما، لأن محمدا يمشي مع امرأة أجنبية في هذا الليل المظلم فيهلكان بهذا الظن السيء. وبكل حال لا يجوز للمعتكف أن يحدث من يزوره، ولكن يكون حديثا قليلا ويكون أيضا في حد ما هو مباح شرعا بلا جدل وبلا مماحكة وبلا كلام في العورات ولا كلام في الأعراض ولا كلام في الدنيا ولا في أهلها ولا في منافسة أهلها فيها، بل يكون كلاما ذا حاجة وضرورة، يعني إما فائدة وإما سؤال عن حاجة ملحة أو نحو ذلك، فمثل هذا يجوز للمعتكف أن يتكلم به.